أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قدم الكلام من الشيخ رحمه الله في أنه لم يعتمد أحد من الأعلام في جريان أصل البراءة في العمل بالأصلين، أصالة العدم وأصالة دليل العدم، عدم دليل دليل العدم على أدلة البراءة، روايات البراءة. قال نعم يمكن التمسك بها أيضا بهذه بأدلة البراءة في مورد، في مورد جريان الأصلين. إذا الأصلين جرى، يعني جرت أصالة العدم أو جرت أصالة عدم الدليل دليل العدم، إذا جرى في مورد قد يقال أنه هنا يمكن أنه تجري أصالة البراءة فيها. مثل إيش؟ قال بناء على صدق رفع أثر هذه الأمور، أعني الخطأ والنسيان وأخواتها، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر تحقيقا، يحصل في موارد كما في موارد ثبوت الدليل الشامل لصورة الخطأ والنسيان، كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي. شيء قال إحنا عندنا فد مورد، إحنا هاي أدلة اللي تقدم الدليل الرافع، كرنا قلنا في موردين، قلنا في باب الخطأ والنسيان وما لا يعلمون، مع وجود دليل يذكر الأصل كما قلنا نجاسة الثوب نجس، وعندنا دليل على بطلان الصلاة في النجاس، لكن يجي دليل الرفع يقول مع النسيان صلاة صحيحة، بس عندك دليل مثبت للنجاسة. الشيخ يقول بناء على أن هاي الحديث الرفع يشمل ما صورة توهم وجود المقتضي، مو فقط مع العلم بوجود المقتضي وهو كون الثوب نجسا. فإذا قلنا عن رفع ما لا يعلمون، يعني حتى في المورد الذي يتوهم المكلف وجود مقتضي وهنا دليل البراءة يشمله، يعني يكون مرفوع عنه ما لا يعلم، وإن كان واقعا غير موجود، هو توهمه مو موجود ولم يعلم به. إذا يشمل هذه الصورة، يعني هاي من صورة أصالة العدم، يعني الأصل العدم، فإذا شك في وجود في وجود أصل التكليف، فالأصل عدم التكليف أي صاحبة أصالة البراءة، راح يكون بالحق اشتراك راح يصير عندنا، يعني كأنما اشتراك لأصلين. شلون بعض الأحيان احنا نقول الاستصحاب يجري مع أصالة الطهارة، في مورد ما إذا كان الحكم سابقا الطهارة يجري أصل الطهارة ويجري أصحاب الطهارة، فيجتمع أصلا في مورد واحد. الشيخ يقول في المورد الذي يكون فيه المقتضي مفقود فيجتمع الأصلين، أصالة العدم لعدم وجود الدليل ودليل الرفع لأنه ما لا يعلم به. فهنا قد يقال أنه يمكن الاعتماد، يعني استناد لأدلة البراءة في أصالة العدم أو عدم الدليل دليل العدم، لكنه كما قال الشيخ رحمه الله، كما أشار الشيخ، أن هذا طبعا لا يسمى بالحقيقة اعتماد في الدليل في أصالة العدم اعتمادا على أدلة البراءة، وإنما هذا مصاحبة نسميها بالحقيقة، فرق بين الدعوين. يعني كما قلنا إذا اشتركت أصالة الطهارة مع الاستصحاب لا يقال أن الاستصحاب اعتمد على أصالة الطهارة، يقال تصاحبا في مورد. احنا كلامنا هنا ان يكون الاعتماد في جريان اصالة العدم على روايات البراءة. الشيخ يقول يمكن الاعتماد، بس هذا مو اعتماد، هذا بالحق هذا تصاحب، فاكو مورد يعملان معا الاصلين، اصالة العدم تجري مع اصالة البراءة، بس جريان اصالة العدم مع اصالة البراءة لا يعني ان القائلين باصالة العدم اخذوا حجيتها من روايات البراءة، حتى نقول هذا ما ذكره كلام تام رحمه الله. قال نعم يمكن التمسك بها أيضا، يعني بروايات البراءة في مورد جريان الأصلين المذكورين، إذا مورد يجرن الأصلين بناء، طبعا كن بناء على هذا، على أن صدق رفع أثر هذه الأمور، أعني الخطأ والنسيان وأخواتهما، كما يحصل بوجود المقتضي لذلك الأثر تحقيقا، كن الأثر موجود والشارع يرفع أثر المؤاخذة عنه، كما في موارد ثبوت الدليل المثبت لذلك الأثر الشامل لصورة الخطأ والنسيان، كما أشرنا قلنا أكو عندنا دليل يثبت الحكم لكن حديث الرفع يرفع المؤاخذة عليه، كما احنا أشرنا في باب الخطأ والنسيان وغيره. هذا المورد كما يحصل في ذلك كذلك يحصل بتوهم ثبوت المقتضي، ولو لم يكن عليه دليل ولا له مقتضى محقق. حتى هذا المورد هم يشمل الرفع، أدلة الرفع، حديث الرفع إذا شمل هذا المورد. لكن بالحقيقة، لكن تصادق بعض موارد الأصلين والرواية مع تباينهما الجزئي، وكل واحد مبني على قاعدة، لا يدل على الاستناد لهما بها، بل يدل على العدم أصلا بالعكس. فهذا مو أنه الدليل على أنه إذا اجتمع الأصلين في مورد واحد يعتبر اعتمادهم الجماعة على هذا الأصل في جريان هذا الأصل، لا، مو الجماعة يجرون أصالة الطهارة لأن الاستصحاب يجري، ما له علاقة. كما قلنا أصالة الطهارة إلى موردها والاستصحاب إلى مورده، فماكم أنا عن يجتمع في مورد أنه إذا شك في طهارة شيء والأصل فيه الطهارة وحالته السابقة الطهارة هم تستحب الطهارة، ماكم أنا هنا أصلا يجرم في مكان واحد. لكن هذا لا يعني أن القائل بجريان هنا أصالة الطهارة اعتمد على استصحاب الطهارة. هنا كذلك الشيخ يقول حيث أنه إذا تصادق الأصلان في بعض الموارد لا يعني أن من قال بأصالة العدم اعتمد على روايات البراءة في المورد، لا يعمل أصل العدم هنا، ما العلاقة برواية البراءة، نعم اجتمعا في مورد واحد، فهذا ما ينفع. حتى مع ذلك يعني في مورد صدق الأصلين يمكن أن يجتمعا مع رواية البراءة، لكن لا على أن القائلين كما ادعى هو رحمه الله صاحب الفصول أن الجماعة اعتمدوا في الأصلين على روايات البراءة. الشيخ يقول له ماكو مجال هذا، هذا مو اعتماد الحقيقة، بالعكس يدل على عدم الاعتماد، لأن الأصلين كل منهما منفرد عن الآخر ويجريانهما معا، مو معنى معتمدين على ذلك الأصل. ها تباين كما الشيخ قال، أصلا تباين هذا غير هذا، لكن اجتمعا في مورده، اجتمعا ما له أثر هذا.
المورد الذي مقتضي
متوحم
ومورد متوحم والدليل ماكو، يعني لأنه مورد الدليل حديث الرافع
هو قلنا هو قال بناء، لا قال بناء، إيه قال بناء على شمول حديث الرافع لمورد ما إذا لم يكن دليل، بناء على إيش قال؟ قال بناء على من يقول بالعموم حتى لهذا المورد، أما بناء على الرافع مبني على وجود دليل بعد ما ينفع.
ليش نقول بالعموم؟ هناك
مو أكو قائل عندنا إنه معنى الرفع هذا يعني رفعه حتى ما لم يكن موجودا هم مرفوع عنك، مو إلا موجود أو لم تعلم به أو موجود ونسيته، الدعوة أي شكل يعني أكو قائل.
هناك فرق بين الرفع والدفع، عندنا رفع والدفع
هو صحيح، وبعضهم يفهم الرفع معناه يشمع يعني يجتمع الرفع والدفع واحد. إذا تذكرون أولا كان حديثنا فيه هناك بعضهم قال بأن معنى الرفع والدفع واحد، يعني قصدي حملة واحد مو معنى واحد، حملة في الحديث واحد كما يشمل الرفع يشمل الدفع، بناء على أن حديث الرفع شامل لهذا المورد مو نص فيه، نص في الرفع هو كما قال الشيخ مبني على أنه يكون أكو مقتضي وهذا المقتضي الشارع يرفع أثره، أما بناء على الشك في المقتضي كنا نقول بأن حديث الرفع شامل لهذه الصورة، ولو بناء على أن الدفع يؤخذ يعني الرفع يؤخذ منه الدفع أو الدفع يشمل معنى الرفع مبنى كون. فالشيخ جاي يشير بناء على هذا المبنى مو بناء على من يقول بعدم شموله، أصلا ذاك إذا قال بعدم الشمول فماكو مجال أصلا بعد، ما يشمل المورد بلا كلام. ثم إن في الملازمة التي صرح بها في قوله وإلا لدلت هذه الأخبار على نفي حجية الطرق الظنية كخبر الواحد وغيرها، تقدم من عنده وصاحب الفصول رحمه الله قال وإلا يعني لو كان بدينا على أنه المورد لكان هذه الأخبار فهمت أيضا تدفع حجية الخبر، يعني في مورد الخبر ذكرون قدم كلامه رحمه الله أشار إلى هذه القضية، أشار في أول كلامه
وقد توهم بعض المعاصرين
ولو التزم لأن ما كان بني وإلا لدلت هذه الرواية على عدم حجية الأدلة الظنية كخبر الواحد وشهادة العدلين وغيرهما. ثم قال ولو التزم تخصيصها لدل على التخصيص هم في المورد، أشار الشيخ قال هذا بالحقيقة ما ذكره قال منعا واضحا ليس هنا محل ذكره، منعا واضحا محل ذكره قصد الشيخ هذا يجي الكلام فيه مو هنا، كلام به بالتعارف بين الأصول والأدلة هناك محل كلامه أنه الأصل مع الدليل يتعارضا يتقدم، هو قال تعارف كأنه قال هذا يعارض أدلة البراءة تعارض أدلة الأخبار يعني حجية الخبر والبينة وشهادة العدلين وما شابه، وقال تقدم يعني ولا لدلت أخبار البراءة على عدم حجية هذه الأخبار. الشيخ يقول هذا محل الكلام به مهنا، محل الكلام به في تعارض الأدلة لكن يجينا الكلام أنه إذا أكو عندنا أصل أو عندنا خبر أو عندنا أصل أو عندنا بينة، أكو أحدهما يهل يقدم، أكو حكومة ماكو حكومة، أكو هناك كلام هناك. الشيخ ليش قال ما علمونا؟ لكن أشار الشيخ إلى المنع الواضح أنه هناك الجماعة هم يشيرون يعني في القضية أنه الأدلة هذه الوردة الظنية بعد فرض حجيتها هتكون أدلة مثبتة للحكم الواقعي مو الحكم الظاهري، بناء على ما يبقى شك بعد حتى يجي هنا يقدم أدلة البراءة. أدلة البراءة مورد الشك، هذا مورد علم راح يصير لحقها، علم من طريق ظني صح، أدلة ظنية هي، لكن هاي أدلة ظنية موجبة للعلم، لأن بعد ثبوت حجيتها تكون موجبة للعلم بالحكم الشرعي، فبعد العلم بالحكم الشرعي بعد ما له معنى أدلة البراءة تجري. صار واضح الإشكال؟ وأشكال هذا هو يجينا هناك هو إن شاء الله كما الشيخ أشار. فقال المنع الواضح هذا ما له معنى أصلا، الأصل ما يقف أمام الدليل، هذا دليل، هذا بالحق وإن كان ظني بس ما يوجب عندنا الشك في الحكم الشرعي، صار عندنا علم بالحكم الشرعي. إحنا بأن الآن إذا قام الخبر وإن كان الخبر ظنيا لكن بعد 800 حجية الحجية قطعية، فنقطع بالحكم الشرعي من طريق الدليل الظني. بعد إذا قطعنا وين صار أكو شك عندنا؟ بعد دليل البراءة قطعا ما تجري، فما له معنى أصلا تعارض أدلة البراءة. فهذا دعوة أصلا أنه لو إلا لكانت أدلة البراءة، قال أصلا ماكو مجال الشيخ إلى هذا، بس هذا محله هناك كما قال الشيخ، يأتي الكلام به آخر بعد ما يكمل يجينا الكلام في تعارض الأصول يعني الحجج فيما بينها، سموا تعارض الحجج الأصول فيما بينها والأمارات فيما بينها، يجينا الكلام به هناك محله هناك كما قال الشيخ مو هنا. فافهم واعلم أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار، بعضهم تمسك بأصول أخرى غير أصالة البراءة على أنه لا يجب الإتيان بالزائد بالفرد المشكوك الزائد. الأصل الأول أصالة عدم وجوب الأكثر، أن الأصل عدم وجوب الأكثر. خش قال وقد عرفت سابقا حالها، هاي تقدم الكلام بها تفصيلا، أصالة عدم وجوب الأكثر. شو قال؟ هذا بالحقيقة مبنية على الأصل المثبت، لأنه لو أصل مثبت لو ما تنفع، تقدم الكلام بها إذا تذكرون قال ولا ينفع هذا الأصل، قليل قليل الفائدة. ذكرون بلي تقدم عندنا، قدمت المطلب قبل كم مرة بلي ها. فإن الأول كذا بأن بقاء وجوب الأمر المردد بين الأقل والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود كذا غير ما له أثر، أو قليل الفائدة تعبرها ماكو عدة كان هذا لا، لكن الإنصاف بل العفو أن التمسك بأصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام بل هو قليل الفائدة. فهذا قال تقدم الكلام به، قلنا أصالة عدم وجوب الأكثر ما لا أثر، ماكو فائدة من عدة، تقدم الكلام به تفصيلا. فالشيء قال أشرنا إلى ذلك المطلب. نعم قد يقال شيء يعني قد إشارة سنحن نشير للمطلب، بعضهم قد يقول أنه هنا يعني قليل الفائدة أنه الأثر هنا يبين، قد يقال أن أصالة عدم وجوب الأكثر إذا تمت يصير الفرق هنا، أنه هناك أصالة عدم وجوب الأكثر إذا أثبتت لنا يعني الأكثر غير واجب، يصير عدم وجوب الأكثر لعدم المقتضي لا لعدم الدليل، يعني مو يعني عفوا لوجود المقتضي لعدم وجوب الأكثر، ما مو لعدم المقتضي، يصير عندنا يعني مقتضي لعدم الوجوب، مرة عندنا لا مقتضي للوجوب، مرة عندنا مقتضي لعدم الوجوب، يصير أكو فرق بينهما، يعني وجود المقتضي لعدم الوجوب أو لا من لا مقتضي، فيكون أكو أثر بس أثر بسيط يسموه مو أثر عملي، يعني وتبارو النتيجة واحدة راح تكون، بس غايته أكو أثر. يعني بعض الأحيان شلون يقول عندنا إذا مورد يجري به مثلا الاستصحاب يقدم على أصل، مثلا على أصل على الأصل غير الإحرازي، لأن الاستصحاب كأنه بأصل إحرازي أقوائية به كأنه، بس هذا قلت لكم مورده مو هنا، هناك يجينا كلام به. الشيخ هو اشار له قال قليل الفائده، هو حتى لو تم قليل الفائده مثل ما يقول الشيخ، يعني قد يقال اكو فائده بس قليله جدا، وهو كون اكو مقتضي لعدم الوجوب او لا مقتضي للوجوب، هذا الفرق بينات راح يكون هذا اقصى ما تذكر من الفائده هذه. ومنها اصاله عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيتههذه هم حالها كحال سابقتها، أم تقدم الكلام فيها في عين الكلام نفس الشيء، لأنه يكفينا الشك بعد، إحنا بعد ما نحتاج أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك، هو ما دام مشكوك هو ما يجب، بعد الأصل عدم وجوبه شنسوي به، والبراءة كلش كافي كما قال الشيخ. بل هذه أردى. ليش أردى؟ قال لأن الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل. شيخنا أنا قال هذا بعد أكو إشكال أكثر، أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئيته. قال بالحقيقة إحنا الجزئية الشيخ جاي يشير إليها، قال إحنا شعدنا الحادث المجعول الصلاة، إذا قلنا بأن الأصل عدم وجوب الجزء المشكوك، هو خد جزء المشكوك مو الشيخ كان تقدم من عنده أن الوجوب اعتبره ضمني مو استقلالي، إذا قلنا الوجوب الضمني على مبنى الشيخ يجي هذا الإشكال صحيح. هنا إحنا ما عدنا وجوب الجزء السادس لوحده، الشيخ فرض ضمني الواجب، فهذه أصالة عدم وجوب الجزء المشكوك يعني أصالة عدم وجوب الواجب، لأن الجزء ما إلى وجود واحدة، ما إلى وجوب واحدة، وجوبه في ضمن الكل. فإما أن نقول الصلاة واجبة خورا يكون الجزء واجب معها، أما استقلالية عدم وجوب الجزء لوحده ما عندنا، هو بالذات واحدة مواجب، هو إما يجب مع الكل أو لا يجب. صار واضح الإشكال، والشيخ بنى على هذا، قال إحنا الجزء ما إلى استقلال في الوجوبية، وجوبه ضمني مقدمي، إذا وجوبه مقدمي يعني ما عنده شيء اسمه جزء واجب وحده، فلو الكل واجب لو مو واجب، فأصالة نفي الجزء يعني في وجوب الكل، وهذا المفروض وجوب الكل ثابت بلا إشكال وهو الأقل اللي قطعا. فبعد ما ينفعنا عدم وجوب الجزء، لأن عدم وجوب الجزء مبني على عدم وجوب الكل، مع أن الكل قطعا ثابت الوجوب، فما عندنا الدليل وحده عدم وجوب الجزء. صار واضح على مبنى الشيخ؟ الشيخ بنى كما قلت لكم ما عندنا وجوبات استقلالية في الأجزاء، قال وجوبه ضمني ما إلى وجوب، قال وجوبه في ضمن وجوب المركب، فإذا كان وجوبه ضمن وجوب المركب صحيح ما عندنا نفي لوجوب الجزء وحده، لأن ما عندنا هيك أصل، ما واجب لوحده حتى ينفى، واجب مع الكل، فلو ننفي وجوب الكل، لو إذا ثبتنا وجوب الكل ما عندنا ينفي الجزء وحده لوحده، ما ينفي، لأنه ما إلى وجوب لوحده مستقلا. فعلى مبنى الشيخ. أما على المبنى الآخر اللي إحنا ذكرنا، قلنا بعض القائلين قال لا عندنا الوجوب ينحل إلى وجوبات فردية لكل فرد فرد، لا هذا الأصل الثاني ينفع، لأنه راح يثبت عدم وجوب هذا الجزء مستقلا، لأنه الوجوب الاستقلالي ينحل إلى وجوبات بعدد الأجزاء. ذكرنا قلنا أكو قولين ذاب بالكم مرت علينا، قلنا أكو قولين في 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 انقسام الواجب على أجزائه. قول الشيخ رحمه الله الباني على أنه الوجوب الأجزاء لا وجوب لها، وجوبها مقدمي ما له وجوب نفسي، ما له وجوبها ضمني، فما عندنا وجوب الركوع لوحده، ركوع ضمن الصلاة، ويجب الركوع في ضمن نفس وجوب الصلاة، يعني وجوب الصلاة ينحل إلى أجزائه بس مو ينحل بوجوبات نفسية بعدد الأجزاء. أكو عندنا قول ثاني لا، يقولون بأن الواجب النفسي ينحل إلى وجوبات نفسية، فالركوع واجب لنفسه في ضمن الصلاة، سجود واجب لنفسه في ضمن الصلاة، هذا قول ثاني عندنا. هو على القول الثاني ينفع هذا الأصل، لأنه راح ننفي وجوب جزء سادس في الأجزاء الأخرى، أكو عندنا وجوبات نفسية متعددة بالحقيقة، فنقدر ننفي أحد الأجزاء الواجبة، نثبت خمسة ونقول الجزء السادس مو واجب نفسيا، وإن كان الوجوب يعني وجوب الصلاة راح ينحل إلى خمس أجزاء مو إلى ستة، فنفي الجزء السادس ينفع في أن الواجب من الصلاة مركب هو خمسة لا ستة، بس على هذا المبنى. على مبنى الشيخ لا، كما قال ما ينفعنا، لأن ما عدنا وجوب مستقل لكل جزء جزء، وجوب الأجزاء ضمني، فلو ننفي وجوب الكل لو نثبت وجوب الكل، أما نفي الجزء لوحده ما موجود، لذا قال هذا أردأ من الوجه الأول، أردأ على مبنى الشيخ رحمه الله.
عفوا سيدنا، حتى على مبنى الثاني وجوب الجزء ليس مستقلا، لأنه إذا نقول أن وجوب النفسي للعمل يقسم على الأجزاء
كل جزء يصير وجوب نفسي مستقل،
كل جزء جزء
أي
اكتسب الوجوب النفسي من ذلك الوجوب،
من الوجوب الكلي
إيه؟ فليس مستقلا،
مو مستقلا إيه، بس يصير يعني نقدر ننفي بعد حينئذ، نقول بنقول أصالة عدم وجوب الجزء هذا يعني أصالة عدم وجوبه وجوبا مستقلا في ضمن الكل.
لا إذا ننفي فيصير هناك نقص بالواجب،
لا ما يصير نقص، هذا ينفعنا، ما راح ننفي أصل الوجوب، أصل الوجوب للصلاة ينحل إلى ست وجوبات،
يعني
ها فننفي وجوب السادس من انحلال الوجوب الصلاة إلى ستة أجزاء، إلى ستة واجبات. إحنا الصلاة الدعوة القول وجه الثاني يقول الوجوب الصلاتي ينحل إلى ستة وجوبات، فهذا الأصل شيء نفعل، يقول ينحل إلى خمسة، أصالة عدم وجوب السادس، فالصلاة تنحل إلى خمسة وجوبات، ينفع هذا الأصل. على قول الشيخ يقول ما ينفعني أنا، لأن أنا إيش عندي؟ الجزء السادس مو واجب لنفسه حتى أنفي، واجب ضمن الكل، فكن أنفي وجوب الصلاة حتى أقول هذا مو واجب. أما إذا الصلاة ثابت وجوبها ما عندي أصل ينفي لي وجوب هذا وحده، لأن هذا مو واجب أساسا حتى أنفي، شو أسوي به؟ ومن في من الأول يقول يعني الشيخ بالحقيقة، ومن أول الأمر من في وجوبه، لأن ما عندي وجوب مستقل لكل جزء جزء، عندي وجوب الكل ينحل على أفراده، ينحل ضمنيا، يعني وجوب مقدمي مو وجوب نفسي. فعلى مبنى الشيخ تام، يعني إشكاله صحيح مثل ما يقول، على ذاك المبنى لا ينفع القائل ذاك، ذاك ينتفع به، ينتفع بهذا الأصل، يقدر ينفي الجزء السادس بهذا الأصل. وحالها كحال سابقها بل أردأ، لأن الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل على هذا الجزء، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل، ما له معنى عندنا وجوب مستقل، فكن ننفي أصل وجوب الكل، وهذا مفروض ما ننفي وجوب الكل، قطعا ثابت الصلاة ثابتة بلا إشكال، فما أقدر أنفي جزء من عدها بالوجوب المستقل، هذا ما ينفعنا. أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك هذا ما ينفعنا، لأن هو الجزء المشكوك مو واجب بذاته، واجب ضمن الكل، فهذا ما هذا الأصل ما إلى أثار. ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية الأربعة، وبمعنى الطلب هذا يجينا الشيخ قال قد يقال أن وجوب الجزء وجوب مقدمي للكل، فهذا خو ينفع، يقول الشيخ لا هذا ما ينفع، لأن الوجوب المقدمي في باب الأجزاء، الشيخ يقول هذا بالحقيقة احنا نسميه وجوب ذاتي ما ينفك عنه، هذا ما إلى أصل ينفى، وهذا كما عدم الجماعة يقول أجزاء الماهية، أجزاء الماهية ما تقبل النفي بالأصل العدمي، مثل الزوجية للأربعة، يعني ما يمكن أن نقول هذا العدد لم يكن زوجا فهو كما كان، وما يصير، لأن العدد حينما يوجد إما زوج أو فرد، ما إلى شيء سابق، الزوجية مو أمر طارئ عارض على العدد حتى العدد يوجد ونقول أنه لم يكن زوجا فنقدر نستصحب بقاء عدم الزوج، أصل عدمي يعني مو استصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي، هنا العدم الأزلي الجماعة يقولون في الصفات المتأصلة بالذات، العدم الأزلي ما يجري بها، هذا هم يذكروه عندهم مطلب لعله إذا مر عليكم بالفقه في قضية استصحاب عدم قرشية المرأة في باب الحيض، بعض الأعلام يقول ما يجري هنا الاستصحاب، لأن القرشية من عدمها مو أمر حادث، هو بخلقة المرأة لما تولد لو قرشية لو مو قرشية، فما عندنا حالة سابقة مو قبل أن توجد لم تكن قرشية، يعني لم تكن امرأة أصلا، حتى لم كنت تقول القرشية أمر صفة ذاتية للمرأة تابع لنسبها، فمن تولد إما قرشية أو لا، مو تولد امرأة ثم تكون قرشية، حتى نقول أكو عندنا الأصل الأولي قبل في العدم الأزلي لم تكن المرأة قرشية، يقول ما عندنا هالشكل، ما عندنا هيك أصل، هذا كلام عندهم طبعا، هذا يعني في الاستفادة، هذا طبعا كان خلاف عندهم، قصدي جاي أتكلم جماعة يختلفون هنا، بعضهم يستصحب أصل من القرشية، بعضهم يقول ما هذا ما يجري، لأن القرشية وعدمها من 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 مختصات الذات، من مكونات الذات، مو عنوان المرأة لوحدها، لو قرشية لو مقرشية، ما عندنا مرأة بلا نسب ما يصير، ما عندنا عنوان مرأة بلا نسب، فهذا ما يجي، هذا طبعاً كنتكم خلافه وسأنا ليش أشرت إلى، قلت إذا بالكم مر عليكم بالفقه بالحيط يتكلمون به هناك فقه بالفقه، عندهم خلاف الأعلام، بعضهم يستصحب عدم القرشية، بعضهم ما يستصحب، يقول ما يصير، يقول ماكو مجال هذا، المرأة لو قرشية لو مقرشية، استصحاب عدم قرشيتها ما ينفعنا في أصالة عدم سن اليأس، يعني طبعاً مع الشك في سن اليأس، عندهم مسألة هناك بالحيط، إذا قلت لكم مر بكم هناك تلقون أكو هذا الخلاف بين الأعلام، بعضهم يبني على أنه من شك في قرشيتها يستصعب عدم القرشية، ويبني على أن الحيض ينتهي بالخمسين، وبعضهم يقول لا هذا الأصل ما يعمل فيحتاط، بالعكس يبني على الستين، يعني يبقى يعني يحتاط مع الحيض، هذا خلاف فقهي يعني، قصدي أثر من نايبين أنه هذا الشيخ اللي ذكره أن الأثر من نانا يجينا أن مثل الزوجية في الأعداد ومثل موردنا هاي الأجزاء، أجزاء الصلاة ما عندنا صلاة بلا أجزاء، حتى نقول هذا الجزء يعني داخل لو مو داخل، نقول أصالة عدم دخالته، يقول ماكو أصالة، هي الصلاة حينما وضع الشارع لو خمسة لو ستة، عنوان الصلاة لو خمس أجزاء لو ستة، مو وضع عنوان الصلاة ثم وضع لها أجزاء عارضة حتى نقدر نقول هذا الجزء خارج، صار واضح الشهيد بيني يقول هذا بالحق مثل زوجية الأربعة مثل باب العدد الأربعة زوجي هذا مو كان عددا ثم صار زوجيا أو فرديا لا ما يقبل هذا بالجزء والكل كذلك لأن العنوان لما الشارع جعل عنوان الصلاة هو لو خمسة لو ستة مو أن جعل الصلاة ثم جعل لها أجزاء فنقدر ننفي نقول أصالة عدم كون هذا الجزء من مقدمات الكل حتى يكون الكل يعني ليس من أجزائه يقول هذا ما ينفع ووجوبه المقدمي بمعنى اللابدية هذا لازم له غير حادث بحدوث مغاير كزوجية أربعة هذا من لوازم الذات ما ينفع وبمعنى الطلب الغيري إذا قلنا لا مو بمعنى هذا بمعنى الطلب الغيري واجب غيري يقول هذا لا هذا لاحق هذا حادث مغاير أنه واجب بوجوب غيري مو هذا الوجوب الأول يعني اللابدية هذا 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 يأثر هذا لاحق صحيح يمكن استصحابه يعني ها بغير بالدليل الشرعي لكن هذا لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلا على القول باعتبار الأصل المثبت لذلك ليثبت بذلك كون الماهية هي الأقل لأن هذا من لوازم الذات يعني من لوازم على لازم عقلك هذا إذا ثبت أن الصلاة بخمسة أجزاء ليست صلاة فالعقل ايش يحكم بأن الصلاة ذات ستة أجزاء هذا المقدمة يعني باب المقدمة الشرعية إذا كان الدليل وجوب مقدم شرعي وجوب غيري فإذا هذا الوجوب الغير ذلك ندعي هنا أنه بما أن الصلاة ذات الخمسة أجزاء لم تحقق الصلاة بمؤتيان بمقدماتها هو الجزء السادس يعني موجوب المقدم فيلزمه أن الصلاة ناقصة تحتاج إلى جزء سادس هذا لازم كما قال الشيخ لازم عقلي واصل مثبت فإذا كان المراد من عند الطلب الغيري لهذا المقدم الشرعي هذا يفيد هذا لاحق للذات لكن هذا ما ينفعنا لأن أصل مثبت وإذا أراد مراد من عند الوجوب المقدم الذاتي اللابدي هذا اللي هو مكون للأجزاء هذا ما ينفع لأنه هذا مو من لواحق الذات هذا من لوازم الذات هذا ما يمكن استصحاب عدمه حتى يأثر أثره فلا هذا ينفع ولا هذا ينفع فأصالة عدم الوجوب الشيء المشكوك في جزئيته ما تنفع يقول الشيخ ما لها أثر لا على المعنى اللابدي ولا على المعنى المقدم الطلب الغير الشرعي على كل المعاني ما ينفعنا كما قلت لكم على ابن الشيخ رحمه الله هذا كله ما ينفع ومنها من الأصول أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك هذا خو يأتي الكلام عليه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أحسن الله